بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 23 من شهر شعبان لعام 1443 للهجرة، الموافق 26 من شهر مارس لعام 2022 للميلاد. ومعنا باب نضح بول الصبي، نضح بول الصبي من الثوب، حديث 64 بعد 200. روى البخاري ومسلم عن أم قيس بنت محصن، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. روى البخاري ومسلم عن أم قيس بنت محصن، وهي بنت محصن الأسدية، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد السبعين الذين يدخلون الجنة، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة كما ذكر في المرقاة. هنا الراوي يقول: وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الكوكب الوهاج، أي على الأمور المذكورة في آية آخر سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. والله أعلم، هل كانت البيعة، هل مقصود البيعة هذه أو كانت قبل ذلك؟ أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، لم يبلغ أي ولم يصل أوان أكل الطعام، صغير رضيع. قال ابن الملقن: لم يستغن به ويصير له غذاء عوضا عن الإرضاع، لا أنه لم يدخل جوفه شيء قط. يعني فإن الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم ليدعو لهم صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما يجد أحدهم، لا سيما عند شيء يجده أحدهم من مرض ونحوه. المقصود أن هذا الرضيع يحنك مثلا كما سيأتي معنا، فكونه أكل التمر في التحنيك هذا لا يعتبر أكل الطعام، لا يعتبر أكل الطعام. لم يبلغ أن يأكل الطعام، أي لم يصل إلى أوان أن يتغذى بالطعام. وسيأتي تعبير الحنابل يقولون: لم يأكل الطعام لشهوة. فقد يطعم أشياء صغيرة لكنه لا يشتهي الطعام ولا يكون له غذاء بدلا عن اللبن. الحافظ يقول إن هذا الابن مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، كما رواه النسائي. قال ولم أقف على تسميته. قال عبيد الله، أحد الرواة، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الذي يروي عن أم قيس: أخبرتني أي أم قيس أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مقدم ثيابه. يقال جلس على حجره، وهو ثيابه، يعني جلس على رجليه وعلى حجره، فبال على مقدم الثياب، موضع أو الثياب التي فوق الحجر. وللبخاري: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه أي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية مسلم هنا واضحة، بال في حجر رسول الله، لأن بعضهم تأول فبال على ثوبه، قالوا بال الصبي على ثوبه على ثوب نفسه، وهذا لا يصح. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء أي طلبه، فأتي له بالماء فنضحه أي رش ذلك الماء وصبه عليه بلا سيلان، رش الماء وصبه، ولكن ولمسلم فرشه. وزاد أبو عوانة في صحيحه عليه رشه عليه. ولا تخالف بين الروايتين بين نضح ورش كما يقول الحافظ في الفتح، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح وهو صب الماء. ويؤيده رواية لمسلم فدعا بماء فصبه عليه، ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه. فالنضح هو صب الماء وغمر المكان بالماء، ولكن بحيث لا يتقاطر، ليس كثيرا كالغسل، وأيضا بدون عصر، تصب الماء على المكان ولا تحتاج إلى عصر ولا تكثر الماء بحيث يتقاطر. فنضحه على ثوبه أي على الموضع الذي أصابه بول الطفل من ثيابه أو من ثوبه، ليس على جميع الثوب، على ثوبه الموضع الذي أصابه بول هذا الصبي. ولم يغسله أي ولم يغسله غسلا أي لم يغسل ثوبه غسلا أي لم يصب عليه ماء بحيث يتقاطر. مذهبنا أنه يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهو غمره بالماء، وإن لم يقطر منه شيء ولا يحتاج إلى مرس ولا إلى عصر، هكذا في المنتهى وشرحه. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الغلام يعني الذكر، لم يأكل الطعام لشهوة، لم يتغذى بالطعام، غذاؤه على اللبن أو الحليب. وفي المذهب عندنا ومثله قيئه كذلك، وهذه مسألة مهمة. هذا الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة بوله وقيئه نجاستهما مخففة، يكفي فيها النضح ولا تحتاج إلى غسل. ويدل على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية أي الأنثى ما روى أبو داود وابن ماجه عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين ابن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلبس ثوبا وأعطيني إزارك حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. فبول الذكر هذا بالشرط الذي ذكرناه لم يأكل الطعام لشهوة نجاسته مخففة، وأما الذي أكل الطعام لشهوة فيغسل كغيره. وأما بول الأنثى أو الجارية فيغسل. قال الحافظ وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود. يعني الحافظ يقول كأنها جاءت به ليحنكها، سيأتي معنى التحنيك هذا. والتبرك بأهل الفضل وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها. قال وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما. قال واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية، أصحها أي عند الشافعية الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهذا قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم. والوجه الثاني عند الشافعية النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك الشافعي. الوجه الثالث عندهم هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يرون غسل بول الصبي هذا والرضيع، ولهذا بعضهم تأول بال في ثوبه يقولون الصبي بال في ثوبه، وبعضهم تأول النضح على أنه الغسل يقول النضح نفسه هو الغسل. قال ابن دقيق العيد اتبعوا في ذلك القياس، يعني قياس بول الصبي أو الرضيع على بول غيره، وقالوا المراد بقولها ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه، قال وهو خلاف الظاهر ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر، يعني التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإنهم أي الحنفية والمالكية لا يفرقون بينهما. قال ابن دقيق العيد وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه، يعني ما الفرق بين بول الصبي وبول الصبية؟ منها ما هو ركيك ضعيف، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة، يعني النفوس تتعلق بالصبي أكثر فيحملونه، فهناك مشقة لو كان كلما بال غسل مكان بوله غسلا. وأما الحكم الأخرى يعني التعليل، منهم من علل باختلاف طبيعة بول الأنثى عن بول الصبي، وهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى الأطباء لتأكيد هذا المعنى، هل يختلف بولها بول الأنثى عن بول الصبي؟ والحاصل أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي في تطهيره ماذا؟ النضح. حديث الذي بعده روى البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، وفي رواية بصبي يرضع. روى البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان جمع صبي، وهو الغلام، من حين يولد إلى أن يبلغ الصبي، الغلام من حين يولد إلى أن يبلغ ذكره ابن الملقن، فيبرك عليهم أن يدعو لهم ويمسح عليهم، وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته، ذكره النووي رحمه الله، يدعو لهم ويمسح عليهم ويحنكهم ليكون أول ما يدخل أجوافهم ما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام القاضي عياض، يقول لا سيما بما مزجه به من ريقه وتفله فيه. قال أهل اللغة التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير، وفيه لغتان مشهورتان حنكته وحنكته، حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد، والرواية هنا فيحنكهم بالتشديد، وهي أشهر اللغتين كما قال النووي رحمه الله. يمضغ، يأخذ شيء من التمر قليل يمضغه مضغا جيدا ثم يضعه في حنك الصبي، هو موضع الأسنان، موضع الأسنان يحنكه، فيكون كان أول ما يولد لهم مولود يأتون به نسلا، فيكون أول شيء يدخل، يعني قبل أن يرضعوه أول شيء يدخل إلى جوفه هو ريق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من التبرك بريقه صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها فأتي بصبي، وفي رواية لمسلم وستأتي بصبي يرضع أي برضيع، وهو الذي لم يفطم، لأننا قلنا الصبي من الولادة إلى البلوغ، فهنا قيدت في الرواية الأخرى بصبي يرضع، فبال عليه أي على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء أي طلب ماء فجيء به، فأتبعه بوله أي أتبع ذلك الماء وألحقه بوله أي مصاب بوله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أتبعه بوله يعني صب الماء على موضع البول، على موضع البول في ثوبه صلى الله عليه وسلم، ولم يغسله، المعنى رشه عليه دون غسل، وفي رواية لمسلم فصبه عليه، والقرطبي يقول وقد روي فنضحه، وكلها بمعنى واحد. قال النووي رحمه الله ذهب المحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره أي في الغسل، فإنه يشترط في غيره في غير الصبي، فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل، يغمر بالماء يصب عليه الماء ولكن دون عصر ودون حاجة إلى كثرة يتقاطر منها. وقال رحمه الله في بيان فوائد هذا الحديث: فيه استحباب تحنيك المولود، وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم، وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها. يعني التبرك بغير أن يسلم، التبرك هذا عبادة، وإثبات أن البركة تحصل من فلان لابد فيها من دليل، فإن يسلم مبارك، وقد أقر الصحابة على التبرك بوضوئه، كانوا يقتتلون على وضوئه، والتبرك بشعره، والتبرك بطيبه، والتبرك بعرقه. وأما غيره فنقول يستحب أن يحنك، لكن ليس الاعتقاد البركة في فلان، يستحب أن يحنك الصبي لتحصيل السنة ولفائدة دخول التمر إلى جوفه، ولكن ليس تبركا بريق زيد أو عمرو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم، وفيه مقصود الباب وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضح. قال المؤلف حفظه الله: وفي رواية أي لمسلم بصبي يرضع أي رضيع، وعبر بالمضارع دون الوصف لإفادة التجدد والحدوث، أي الذي لم يفطم من الرضاعة، ما زال يرضع ولم يفطم. باب طهارة المني وغسل الثوب ندبا. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني أي من ثوبه. قال في المطلع على أبواب المقنع من كتب الحنابلة: المني بتشديد الياء عن غير واحد من أهل اللغة، وبها جاء القرآن، قال الله تعالى: من مني يمنى. وحكى أبو عمر المطرز، هذا الزاهد المعروف بغلام ثعلب، حكى في يقوتته عن ابن الأعرابي تخفيف الياء مني، فيكون على وزن العمي، سمي بذلك لأنه يمنى أي يصب، وسميت منى لما يراق فيها من دماء الهدي، يصب فيها ويراق. ويقال منى وأمنى ومنى ثلاث لغات، وبالثانية جاء القرآن: أمنى أفرأيتم ما تمنون. وهو من الرجل، يقول وهو المني من الرجل في حالة صحته ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة، يتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل تقرب من رائحة العجين، ومن المرأة ماء رقيق أصفر. انتهى كلامه في المطلع. عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة، أي يخرج إلى المسجد للصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل أي وبقعه الظاهرة، إلى أثر الغسل فيه أي في الثوب، عندما يغسل الإنسان الثوب ولا ينتظر الجفاف يظهر بقع الماء، هنا جاء غسل المني، هذا حجة من قال إن المني نجس. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا، وقال مالك لا بد من غسله رطبا ويابسا، نجس عندهم. قال وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين، هذه عليها المذهب طهارة المني. قال وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، وقد غلط من أوهم أن الشافعي رحمه الله منفرد بطهارته، لا لم ينفرد، بل أصحاب الحديث وأحمد وداود الظاهري جماعة من الصحابة. قال ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل، ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك، فلو كان نجسا لم يكفي فركه كالدم وغيره، لا يكفي الفرك. قالوا ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزيه واختيار النظافة، انتهى كلامه. ورواية الفرك التي أشار إليها رواها مسلم عن عائشة قالت ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، لو كان نجسا ما كفى الفرك، كالدم لا يكفي الفرك، الفرك لا يزيل إلا الجرم الظاهر ويبقى الأثر. حديث 67 بعد 200 روى مسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، إلى آخر الحديث. عن عبد الله بن شهاب الخولاني أبي الجزل الكوفي صدوق قال كنت نازلا على عائشة أي ضيفا فاحتلمت، أي رأيت في نومي أني أجامع، يقال حلم يحلم، هو سيأتي معنى أنه لم يرى شيئا في ثوبه فهو رأى المنام، رأيت فاحتلمت أي رأى في نومه أنه يجامع، يقال حلم يحلم من باب قتل يقتل، حلم يحلم، حلما بالضم بضمتين ويسكن الثاني تخفيفا يقال حلم أيضا حلم، واحتلم إذا رأى في منامه رؤيا، قاله الفيوم في مصباح المنير احتلم إذا رأى منامه، يقول فاحتلمت في ثوبي أي أنزل في ثوبيه اللذين لبسهما في نومه فغمستهما في الماء، فرأتني جارية أي أمة، سميت جارية لأنها تجري مسخرة في أشغال مواليها، الأصل فيها الشابة لخفتها تجري، ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزا لا تقدر على السعي، تسمية بما كانت عليه في الأول. فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها، أي أخبرتها بما صنعه في ثوبيه، إن هذا الضيف يغسل ثوبيه، فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها فقالت ما حملك، هنا يعني تقوم عائشة رضي الله عنها بوظيفتها، وظيفة العالم وهذا من إحدى الحكم التي يعني أشرنا إليها في تعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا أموره الخاصة فأخبروا عنها وبلغوا هذا الدين لنا. من هذا الحديث الذي سيأتي استنبط الفقهاء طهارة المني فرضي الله عنها وأرضاها، بعثت إليه وهي أم المؤمنين، ولا حرج عليها في مثل هذا السؤال والتعليم لواحد من أبنائها، محرمة عليهم. فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ ما حملك؟ ما استفهامية، وحمل من باب ضرب، حمل يحمل، ضرب يضرب. ما حملك بمعنى ما أغراك، أي شيء أغراك على ما صنعت بثوبيك من غمسهما في الماء؟ ويتريد أن تعلمه، لعله غلب على ظنها أن يكون قد احتلم فتريد أن تبين له. قال عبد الله بن شهاب: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. طيب النائم يرى في منامه رؤى كثيرة، هو ماذا يريد؟ أراد رؤيا الجماع وليس الرؤيا مطلقا، وهذا أدب رفيع في التعبير عما يستهجن، كما ذكر في البحر المحيط السجاج. وهي فاهمة رضي الله عنها، رأيت ما يرى النائم في منامه، يقصد رؤيا الجماع وليس أي رؤيا. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ فهمت رضي الله عنها، هل رأيت فيهما، أي في الثوب، في الثوبين، هل رأيت فيهما شيئا؟ أي أرادت بالشيء ماذا؟ أرادت المنية. والمعنى: هل رأيت في ثوبك بلل المني أو جرمه أو أثره؟ هل رأيت شيئا من ذلك؟ قلت: لا، أي لم أرى فيهما شيئا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته؟ فلو رأيت شيئا غسلته؟ يعني هل لابد من الغسل؟ قال النووي رحمه الله: هو استفهام إنكار، فلو رأيت شيئا غسلته؟ حذفت منه الهمزة، تقديره أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله، وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بحكه. انتهى كلام النووي رحمه الله. فلو رأيت شيئا غسلته؟ لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رأيتني، واللام هذه الموطئة للقسم، أي والله لقد رأيتني، أي رأيت نفسي، وإني لأحكه، هذه جملة حالية، أي والحال أني أحك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا، أي حال كونه جافا. ولمسلم كما سبقت الإشارة: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. ما الفرق بين الفرك وبين الحك؟ والفرق بينهما أن الفرك يكون بفرك الثوب بعضه ببعض، أو بين الكفين كفرك سنابل الحنطة والشعير، وأما الحك يكون بالأظافر كحك الجرب مثلا، تحكه بالأظافر تزيل بظفرها أثر الماني، هذا الحك. فرك تفرك الثوب بعضه بعض. حكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، أي بظفر يدي. والظفر فيه خمس لغات: بضمتين بظفري، وبسكون الثاني بظفري، والجمع أظفار، وربما جمع على أظفر كركن وأركن. وأيضا فيه لغة بكسر الضاء وزان حمل ظفر، وبكسرتين للاتباع ظفر، وأظفور أظفور بهمزة مضمومة، والجمع أظافير مثل أسبوع وأسابيع وهو مذكر. قال ذلك كله في المصباح المنير، فيه خمس لغات بظفري. واستدل جماعة من العلماء بهذا الحديث، طبعا استدل جماعة على طهارة المني هذا واضح، لكن استدل جماعة بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وهو مذهبنا. وقال النووي إنه الأظهر عند الشافعية. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن هذا المني إن كان عن جباع فإنه قد يخالط مني المرأة، هذا المني الذي يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عن جماع فقد يخالط مني المرأة، فلو كان منيها نجسا لم يكتفي فيه بالفرك. وإذا ثبت طهارة منيها، ويمكن يثبت بهذا الاستدلال أنه مخالط للمني، أو يثبت قياسا إذا ثبت إذا كان منيه صلى الله عليه وسلم طاهرا، فمني فالأصل طهارة كل مني الرجل والمرأة. إذا ثبت طهارة منيها ثبت طهارة الرطوبة التي يمر بها المني، إذ لو كانت نجسة، لو كانت الرطوبة نجسة لتنجس المني الذي يمر بها، كما ذكر في شرح المنتهى وغيره. باب غسل دم الحيضة من الثوب. باب غسل دم الحيضة من الثوب. حديث 68 بعد 200، روى البخاري ومسلم عن أسماء قال رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها وأختها، أم عبد الله بن الزبير من المهاجرات، هذه الترجمة أخذتها من القسطلاني، كانت تسمى ذات النطاقين لما ذكر في حديث الهجرة، أسلمت بعد 17 إنسانا، بعد 17 إنسانا كما قال ابن إسحاق، وهاجرت بابنها عبد الله، وكانت عارفة بتعبير الرؤيا. هاجرت بابنها عبد الله، هي تحتاج تثبت هل ولد في المدينة، حتى قيل، وكانت عارفة بتعبير الرؤيا حتى قيل أخذ ابن سيرين التعبير عن ابن المسيب، وأخذه ابن المسيب عن أسماء بنت أبي بكر، أخذته أسماء عن أبيها، وهي آخر المهاجرات وفاة، توفيت في جمادى الأولى سنة 73 بمكة بعد ابنها عبد الله بأيام، بلغت 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. يعني عندما خاطبت الحجاج بن يوسف وأغلظت له في الكلام كان عمرها 100 سنة رضي الله عنها وارضاها. وثبتت ابنها عبد الله على الثبات انه ما يضر الشاه سلخها بعد ذبحها، كان عبد الله يقول يعني اخشى ان يمثل بي. وعبد الله بن الزبير هذا احد شجعان الاسلام، احد شجعان الاسلام رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين، خليفة وأمير، صحت له الإمارة ودانت له ممالك، دانت له مكة والمدينة، دانت له الحجاز والعراق واليمن، وظل أميرا سنوات وهو أمير المؤمنين حقا، وتجدون ذلك في ترجمته في سير أعلام النبلاء وفي غيره أنه هو الأمير. قالت جاءت أسماء تقول: جاءت امرأة، وهي أسماء نفسها، أسماء نفسها. قال حافظ في الفتح وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة. قال: أغرب النووي فضاعف هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها، ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. وهذا يحصل، وذكر مثالا آخر حافظ، ما أرادت أن تقول عن نفسها جئت، فتقول: جاءت امرأة، هي صادقة رضي الله عنها، جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا أي معاشر النساء يصيب ثوبها من دم الحيضة، أي من دم الحيض. والنووي هنا ما ذكر وجها في كسر الحاء، قال حيضة، دم الحيض لا تحتمل لا تحتمل المرة أو الحالة بل من دم الحيض. كيف تصنع به أي كيف تصنع بذلك الدم أي كيف تزيله؟ أتغسله أن تنضح عليه الماء؟ قال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء. تحته أي تحكه، وهكذا جاء في رواية ابن خزيمة تحكه يعني بظفرها أو بشيء تحك هذا الدم، والمراد بذلك إزالة عينه كما قال حافظ الفتح تزيل عينه إذا كان هناك يعني الجرم أو الكثافة أو المادة. ثم تقرصه بالماء، هكذا الرواية في البخاري ومسلم تقرصه كما يقول حافظ، وحكى القاضي عياض وغيره فيه تقرصه تقرصه. تقرصه وتقرصه معناه تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه. هذا القرص بأطراف الأصابع تدلك دلكا شديدا المكان حتى يتحلل الدم الذي تشربه الثوب، ثم تنضحه بفتح الضاد وبكسرها تنضحه تنضحه أي تصب عليه الماء. قال الخطابي النضحها هنا بمعنى الغسل تغسله. إذن الحت أو الحك ثم القرص ثم الغسل. وفي المغني والشرح الكبير إذا أصاب ثوب المرأة حيضها استحب أن تحته بظفورها حتى تذهب خشونته، ثم تقرصه بريقها يعني تضع من ريقها على الثوب هذا ثم تقرصه بأصابعها ليلين للغسل حتى يتحلل، ثم تغسله بالماء. تحكه تقرصه تغسله. قال صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه أي في ذلك الثوب لأنه صار طاهرا. استدل بقول صلى الله عليه وسلم تقرصه بالماء تقرصه عفوا بالماء على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا، وهذا قول الجمهور أي يتعين يعني مذهب الحنابلة والمالكية الشافعية أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة ولا تزال بغير ذلك، لا تزال بالمنظفات ولا المائعات ولا الماء الذي ذهب اسمه الماء عنه طبعا عند الحنابلة ولا بالماء الطاهر، لابد الماء الطهور كذلك الشافعية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، وهذا ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من مشايخنا أن النجاسة تزال بأي مزيل. ومن الحافظ يقول ومن حجتهم حديث عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها. هذا ليس ماء، لم تأتي بالماء، يعني جاءت نقطة مثلا من دم الحيض فبالريق ثم تمصعه بظفرها. ولأبي داود بلته بريقها. قال الحافظ ووجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة، ده يوسع مكانها. وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك. وأيضا الحافظ يقول فائدة جميلة هنا، إن استدلال من استدل على تعين الماء تقرصه بالماء تعقب هذا الاستدلال بأن هذا مفهوم لقب، الماء هذا لقب ليس مفهوم شرط ولا مفهوم مثل ما نقول وجعلت الأرض مسجدا في الأرض، هذه لقب مفهوم لقب، مفهوم اللقب هذا يعني خلاف الماء المفهوم هو ما دل عليه في ما دل الحكم في غير محل النطق، هذا مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم. وهو يقول الحافظ تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر. يعني مثلا وقلت مثلا أكرم العالم، فهذا لا يستلزم ألا تكرم الجاهل، إن هذا مفهوم لقب. قال ليس بحجة عند الأكثر، ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال، يعني يقول لها اغسلي بالماء، في الغالب الماء، يعني هذا لا ينفي، هذا لا ينفي جواز استعمال غير الماء. وأجيب، يعني انظروا للجواب الجميل هذا، يعني الذين الحنفية مثلا يقولون هكذا، يقولون هذا مفهوم لقب. أجيب بأن الخبر نص على الماء، هذا واضح أن الماء يطهر، فإلحاق غيره به بالقياس، إلحاق غيره به يكون بالقياس، وشرطه شرط القياس ألا ينقص الفرع عن الأصل، الأصل هو الماء. نريد نقيس شيء آخر، مثلا نقول مثلا الخل، الخل، فالشرط القياس أن الفرع لا ينقص عن الأصل في العلة. قال وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به. وهذا كلام جميل، يعني الحديث دل على أن الماء هو الذي الماء يطهر، هذا واضح. طيب تريدون أن تقولوا إن غيره من المائعات يمكن أن يطهر، تقيسونه على الماء. شرط القياس أن الفرع لا ينقص عن الأصل في العلة، لابد أن يشترك في العلة، ويقول غير الماء لا يساوي الماء في سرعة النفوذ وفي الرقة. لكن للمخالف أن يقول نحن لا نحتاج إلى سرعة النفوذ والرقة، بل نحتاج إلى ما يزيل، فغير الماء كالماء في علة وهي إزالة النجاسة بحيث لا يبقى لها أثر، وربما كان غير الماء أكثر من الماء في هذه الخاصية، إزالة النجاسة بحيث لا يبقى من أثر. لهذا فإن الشيخ الإسلام يقول إن النجاسة أمر طارئ على الثوب نحوه، فبأي شيء أزيلت عاد الثوب أو الأصل إلى طهارته. حديث 69 بعد 200 روى البخاري عن عائشة قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت هنا أختنا تقول حديث إزالة نقطة الدم بالريق لا بالماء هل يستدل به عن العفو عن يسير النجاسة لأن الريق لا يطهر؟ نعم يستدل به على العفو عن يسير النجاسة النقطة والنقطتين، ولكن بعضهم فرق في الدم بين دم الحيض وغيره، بعضهم يعفون عن يسير الدم إلا دم الحيض، والأظهر أن العفو يشمل الكل. واللبني في حاشيته لما ذكر قولهم استثناء دم الحيض وذكر أن العفو ينبغي يشمل الجميع. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحافظ وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع ويؤيده حديث أسماء الذي قبله، لأن الذي قبله نسلم هو الذي بين أنها تحته ثم تقرصه، فعائشة تفعل نفس الفعل هنا، تحيض ثم تقترص الدم، تقترص بوزن تفتعل أي تغسله بأطراف أصابعها، تقترص الدم تغسله بأطراف أصابعها، كما قلنا هذا مرحلة تحليل دم الذي تشربه الثوب، تقرصه بالماء، تقدم تقترص هنا من ثوبها، تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، وفي رواية المستملي والحموي البخاري عند طهره أي الثوب، قال الحافظ والمعنى عند إرادة تطهيره، وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره. تقترص الدم من ثوبها عند طهرها وعند طهره أي إذا أرادت أن تطهر الثوب. فيجوز أن يترك الإنسان الثوب فيه نجاسة إلى حين إرادة استعماله. فتغسله هنا ما قال هناك كانت تقرصه وتحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه هنا فتغسله. قال ببطال حديث عائشة أي هذا يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح في حديث أسماء هو الغسل كما تقدم معنا. ثم هنا قال فتغسله وتنضح على سائره أي ترش الماء على سائره أي على باقيه يعني باقي الثوب. قال حافظ وإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة لأنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه كانت تغسل كل الدم وتنضح على سائره ليس على باقي الدم لا بل على باقي الثوب. لماذا تفعل ذلك دفعا للوسوسة؟ ثم تصلي فيه وهذا إشارة إلى امتناع الصلاة بالثوب النجس لا تصلي فيه وهو نجس إنما لا بد من تطهيره. باب إزالة ما يقع من النجاسات في السمن والماء والانتفاع به. حديث 70 بعد 200. قال مؤلف حفظه الله روى البخاري عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. روى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن أي جامد سمن جامد كما عند النساء وأبي داود الطيالسي. وللبخاري فماتت سقطت في سمن جامد وماتت. فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها. ألقوها أي يرموا الفأرة وما حولها من السمن. قال القسطلاني وهذا يدل على أن السمن كان جامدا لأنه لا يمكن طرح ما حولها من المائع الذائب إذ إنه عند الحركة يختلط لو كان ما حولها مائعا فلا يمكن إلقاء ما حولها عند الحركة سيختلط فدل على أنه كان جامدا. ولم يرد في طريق صحيحة كما يقول الحافظ تحديد ما يلقى يعني ما هو القدر الذي يلقى حولها كم قدره. يقول لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف وسنده جيد عن عطاء بن يسار قدر الكف هما حول الفأرة. يقول وسنده جيد لولا إرساله. وقد وقع عند الدارقطني من رواية يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به. يقول وهذا أظهر في كونه جامدا من قوله وما حولها. هذا كلام الحافظ أي هذا التعبير يقور ما حولها هذا أدل على أنه جامد من قوله وما حولها يقور. فاطرحوه أي اطرحوا هذا الجميع الفأرة وما حولها وكلوا سمنكم أي الباقي ويقاس على السمن العسل والدبس الجامدين. وجاء في السنن التصريح بالتفريق بين الجامد والمائع أو الجامد والذائب. فللنساء من حديث ميمونة إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وعند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة كذلك: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامدة إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك. وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة. هذا الفأر إذا مات صار نجسا، فيتنجس المائع كله بملاقاة النجاسة، ويتعذر تطهيره، ويحرم أكله، ولا يصح بيعه، لكن يجوز الاستصباح به والانتفاع به في غير الأكل والبيع، وهذا مذهب الشافعية والمالكية، بل وكذلك الحنابلة كما سنبين. وحرم الحنفية الأكل فقط وأجازوا البيع، مذهبنا أن المائع، أن أي مائع غير الماء يعني سمن، عسل، زيت، ينجس بملاقاة النجاسة كثيرا كان أو قليلا، ولو كان أكثر من القلتين. ودليل هذا الحديث: إن كان مائعا فلا تقربوه، ولم يفرق بين كثيره وقليله، ولأنه لا يدفع النجاسة عن غيره، يعني لا يطهر النجاسة، العسل مثلا أو السمن لا يطهر النجاسة، فكذا لا يدفعها عن نفسه. ما حد الجامد؟ يعني كيف نقول إن هذا جامد وهذا مائع؟ هل هو جامد متحجر أم وسط؟ ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول: حد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه، متماسك، بحيث النجاسة لما تقع كالفأرة لا تتحرك إلى بقية المائع، لا تغوص، إنما تمنع انتقال، متماسك تماسكا يمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه. وقال ابن عقيل: حد الجامد ما إذا فتح الوعاء لم تسد أجزاؤه. هذا أشد في التماسك. وابن قدامة لم يرتضي هذا، ويقول إن سمن الحجاز لا يكاد يبلغ هذا السمن. المقصود يقول: والمقصود بالجمود ألا تسري أجزاء النجاسة. مذهبنا في الانتفاع بهذا السمن المتنجس وبكل دهن متنجس أنه يجوز أن يستصبح به في غير المسجد، يستصبح يعني يتخذ دهنا لإيقاد المصباح، كانوا يوقدون المصابيح بالزيت، يجوز أن يستصبح به لكن في غير مسجد، لأن عندنا دخان النجاسة يكون نجسا ولا يكون طاهرا بالاستحالة كما يقول الحنفية مثلا. فمذهبنا أنه يجوز أن يستصبح بهذا الدهن في غير المسجد ولا يصح بيعه، ويشترط في الاستصباح به أن لا يمسه حتى لا يتنجس. قال في المغني: يستصبح به على وجه لا يمسه ولا تتعدى نجاسته إليه، إما أن يجعل الزيت في إبريق له بلبلة ويصب منه في المصباح ولا يمسه، وإما أن يدع على رأس الجرة التي فيها الزيت سراجا مثقوبا أو قنديلا فيه ثقب ويطينه على رأس إناء الزيت أو يشمعه، وكلما نقص زيت السراج صب فيه ماء بحيث يرتفع الزيت فيملأ السراج، وما أشبه هذا. وقالوا: لا تدهن به الجلود. ونقل لإمام أحمد عن عمر أنه تدهن به الجلود، فعجب أحمد من هذا وقال: إن في هذا لعجبا، شيء يلبس اللي هو الجلد يطيب، يطيب بشيء فيه ميتة. وأما الأكل يقول في المغني فأما أكله فلا إشكال في تحريمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقربوه، ولأن النجس خبيث وقد حرم الله الخبائث. ما جاء عن عمر أو ابن عمر في الحقيقة في قضية دهن الجلود، ما جاء في الانتفاع، المؤلف يقول الانتفاع به، ما جاء في الانتفاع بهذا الدهن أو السمن المتنجس ما عند البيهقي من حديث ابن عمر إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا تأكلوه، وعنده في رواية ابن جريج مثله، قال حافظ الصحيح وقفه، صحيح وقفه على ابن عمر. وعنده من طريق الثوري عند البيهقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم، ادهنوا به الجلود، ادهنوا به أدمكم. قال حافظ هذا السند على شرط الشيخين إلا أنه موقوف، فهذا مما جاء في الانتفاع بهذا الدهن أو السمن المتنجس. وأما إذا خرجت الفأرة حية فبحسب مذهبنا أن الفأر الحي طاهر، لأن كل ما كان في حجم الهرة فما دونه في الخلقة فهو طاهر، ولكن يقيدون ذلك بالحيوان الذي إذا نزل في المائع انضم دبره، فيقولون هذا لا يخرج منه شيء وبالتالي يكون طاهرا ولا ينجس المائع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.